راعى الفقهاء في ترتيب هذه الأبواب يعني أحوال الإنسان، فالغالب أن الإنسان يحتاج قبل يعني الوضوء إلى أن يقضي حاجته، يقضي الحاجة بول أو غائط، فعقدوا هذا الباب بعد بيان أحكام المياه وأحكام الآنية، أتبعوهما بباب الاستنجاء، وتتنوع عبارات المصنفين في ترجمة هذا الباب، بعضهم يقول باب الاستطابة، باب الاستنجاء، باب آداب قضاء الحاجة. والاستنجاء قالوا في معناه في اللغة القطع، مأخوذ من النجو بمعنى القطع، نجوت الشجرة قطعته، والمراد يعني إزالة الخارج من السبيلين أو إزالة النجو الذي هو الغائط، فيطلق الغائط على ما يخرج من الدبر، وكذلك النجو تسمية للشيء باسم المكان الذي يقصد له، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الغائط المكان المطمئن، إزالة الخارج من السبيلين والاستنجاء، سواء كان بالماء أو بالأحجار ونحوه. بعضهم يقول إنها إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو إزالة حكمه بالأحجار ونحوها. قالوا لأن الأحجار لا تزيل النجاسة إزالة كلية، بل يبقى لها أثر، ولكن هذا الأثر لا أثر له، فهو في حكم الزائل، فلا فرق. يعني طهارة الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار طهارة كاملة، ولهذا قالوا إنه يعفى عن أثر الاستجمار، يعفى عن أثر استجمار بمحله كما سيأتي. وأحكام هذا الباب مما يستدل به على كمال الشريعة، فالشريعة التي تضمنت آداب قضاء الحاجة هذا يدل على كمالها، وأن لم تترك شيئا، فهي شاملة لكل الآداب في جميع الأحوال. ولهذا قال يهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القلوة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بنمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برديع أو عظم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته أحكام وآداب قضاء الحاجة، فلا أن يبين ما هو أهم من ذلك من باب أولى، وأعظم ما بينه ما يتعلق بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، وما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عنه، كما نبه على ذلك أو ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع الحموية ردا على الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب الأسماء والصفات، في باب معرفة الله. ذكر الفقهاء أو يذكر الفقهاء في هذا الباب أنواع يكره ما يستحب بل وما يجب وما يكره وما يباح. فالمصنف ذكر هذه الأحكام ويأتي الكلام عليها بحسب ذكر المؤلف لها. فيقول بدأ بذكر المستحبات، يقول يستحب لمن دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، لمن أراد دخول الخلاء، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعضهم يرويها الخبث، فيعتمل أن الخبث والخبث معناهما واحد، فيكون المراد ذكران الشياطين وإناثه. ويحتمل أن يكون، فإن جمع خبيث على خبث ينطق بالسكون، سكون الوسط وبضمها وبضم الحرف الأوسط، مثل كتب وكتب، كتب وكتب، وصحف وصحف. وهذا أصح ما ورد من الذكر عند دخول الخلاء، ووردت أذكار لكن لم تثبت، جاءت في أحاديث مثل التسمية بسم الله، ورد في بعض الروايات في غير الصحيح. وهذا التعوذ مناسب لأن محل الخلاء وحال التخلي يعني حال تألفها النفوس والأرواح الخبيثة، فناسب التحصن بالله والتدرع بذكره عن ملابسة الشياطين وتسلطهم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال غفرانك، هذا هو أصح أيضا ما ورد من الذكر عند الخروج من الخلاء، لكن متى يقوله؟ إذا خرج. والأول يقوله متى؟ إذا دخل، إذا أراد أن يدخل. ذكر الدخول عند إرادته، وذكر الخروج بعد خروجه، كما جاء عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. غفران مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. ومناسبة سؤال المغفرة بعد قضاء الحاجة لأن الذي فرغ من حاجته قد شعر بتخلصه من الأذى والخبث والخبث الذي يثقل بدنه، فناسب أن يسأل ربه أن يخلصه من خبث الذنوب التي تثقل القلب غفرانه، لتتم له النعمتان: زوال الخبث الحسي من جسده وتخلصه منه، وزوال الخبث المعنوي بمغفرة الذنوب غفرانك. ووردت أذكار وأدعية سوى هذا لكنها لم تثبت في أحاديث ضعيفة، مثل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن لو قاله الإنسان تذكرا لنعمة الله لكن من غير أن يعتقد هذا السنة، يتذكر الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يقول الحمد لله. ولا ريب أن من قضى حاجته وتخلص من الخبث الذي في بدنه يجد راحة فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن المستحب بلا شك أن يقول غفرانك، هذا هو المستحب لوروده وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك
الحمد. عند الخروج منه غفرانك. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا.
ويستحب كذلك تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، ومناسبة هذا ظاهر، فإن لليمنى التكريم واليسرى بخلاف ذلك، قالوا عكس مسجد ونعل. فالمسجد يستحب فيه لدخوله تقديم اليمين، المسجد يستحب تقديم اليمين دخولا واليسرى خروجا، وكذلك في الانتعال يستحب تقديم اليمنى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبسه لنعله. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، يبدأ بيمينه لأن الانتعال زينة، فاليمين أحق، وإذا خلع بدأ بيسر. ولهذا قالوا يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى.
كذلك يستحب يقول اعتماده على رجله اليسرى، يعني حال قضاء الحاجة وهو قاعد يكون اتكاؤه على رجله اليمنى، ينصب اعتماده على رجله اليسرى، ينصب ساقه رجله اليسرى ويتكئ عليها وينصب اليمنى. وهذا جاء في حديث لكنه ضعيف، فلا يكون سنة، فيجلس الإنسان بحسب ما يناسب حاله، وحال الإنسان تختلف، يمكن أن يجلس على قدميه ويميل ببدنه على رجله اليسرى، لكن ليس في هذا سنة ثابتة، يعتمد على رجله اليمنى اليسرى وينصب اليمنى. وصف بعضهم بأنه يضع قدمه وينصب ساقه اليسرى وينصب اليمنى ويجعلها يجعل القدم يعتمد على أطراف أصابعه، لكن كما قلنا ليس في هذا سنة ثابتة، فيجلس الإنسان بحسب ما يناسب. وبعضهم يقول إن لهذا فائدة، وهو اعتماده على رجله اليسرى أسهل في خروج الأذى، في خروج الغائط، لكن هذا إن صح طبيا عمل به لهذه المعنى لهذه. نعم.
وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا.
وكذلك من المستحبات في حال قضاء الحاجة لقضاء الحاجة بعده، يعني بعده بحيث لا يرى شخصه، واستتاره. جاء في الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لقضاء حاجته، قال حتى توارى عني. واستتاره أما ستر العورة عن العيون فهذا واجب، يجب ستر العورة عن الأبصار، لكن إذا لم يكن بحضرة أحد فالاستتار مستحب، يستحب ستر عورته، يستر عورته وإن لم يكن بحضرة أحد، كما جاء في عند أبي داود إذا أتى أحدكم الخلاء فليستتر ولو أن يجعل كثيبا من رمل، من فعل فقد أحسن ومن لا فعل حرج. وذلك إذا لم يكن هناك من ينظر. وارتياده لبوله يعني تحريه المكان الرخو، ارتياد، الارتياد التحري والتماس المكان المناسب، والمراد أن يرتاد لبوله مكان الرخوة. وذلك آمن من أن يصيبه رشاش البول، فالبول على المكان الصلب يؤدي إلى انتشار البول وتفرقه، ومما يؤدي إلى تلويث بدن الإنسان أو ثيابه، وهذا أمر مجرب ومحسوس مناسب. قد جاء في هذا الحديث إذا أتى إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، فليرتد لبوله، وفائدة هذا ظاهر. نعم
نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا.
يقول يستحب كذلك مسح ذكره إذا فرغ من البول، أن يمسح ذكره من أصله، من تحت أصل ذكره، من تحت الأنثيين إلى رأسه، يمسحه بيده لاستخراج ما بقي في مجرى البول أو في القصب ثلاثة، من أجل الاستبراء من البول والتخلص من البول، وهذا لا أصل له فلا يستحب. وإذا فعله الإنسان حس أنه بحاجة إلى هذا وفعله أحيانا، أما أن يكون ذلك سنة وديدل وثلاث مرات فهذا لم تثبت فيه سنة وليس فيه مصلحة، بل فيه ضرر، لأن هذا يؤدي إلى يعني استمرار البول وعدم الانقطاع، يؤدي إلى السلس فلا يستحب. وكذلك النتر، وهذا يروى في حديث ضعيف، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، وفسر النتر يعني بدفع البول من داخل، وهذا الدفع يفعله الإنسان تلقائيا بدون مرة أو مرتين أو ثلاث بدون، لكن ليس في هذا سنة، هذا طبيعي إن الإنسان يضغط على المثانة من داخل، يضغط على المثانة بجوفه كذا يتعصر حتى يخرج، لكن بدون عادي لا يتكلف، يعني هذا ربما يؤدي إلى الوسواس، بل يكون طبيعيا إذا انقطع البول الحمد لله يستنجي. فالصحيح أنه لا يستحب لا السلت ولا النتر. نعم
نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا،
وهكذا يستحب، وهذا الاستحباب مستمد من المصلحة، يعني ما له دليل منقول بالأمر أو الإرشاد إلى التحول، وتحوله عن موضعه إن خاف تلوثا، وهذا أيضا مجرب خصوصا في إذا أما في دورات المياه الآن هما الأذى بعيد عنه، ولذا قالوا إن خاف تلوثا، وهذا يحصل فيما إذا قضى الإنسان حاجته مثلا في الصحراء، فإنه لا يأمن إذا استنجى وهو على مكانه أن يصيبه أن تتلوث يده بالنجاسة التي في الأرض، فيتحول ليأمن ذلك ولهذا قال وتحوله من موضعه إن خاف تلوث. يقول مستحب، هذا استحباب، يعني نقول إنه هذا حسن إذا دعت إليه الحاجة وليس هو بسنة، فإذا لم يخف تلوثا فلا مانع. نعم.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
الآن انتهى ما ذكره المؤلف من مما يستحب لقضاء الحاجة، ثم يذكر المكروهات. يكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ويروى في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضعه بمعنى أنه خلعه وأبعده، وضعه عن يده، ولكن الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر إنه معلول، وأن الصواب في رواية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، هذا هو الثابت. أما هذا اللفظ ففيه علة، والسبب على تقدير صحة الحديث إن خاتم الرسول فيه ذكر الله، لأن خاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وما فيه ذكر الله أنواع، منها ما فيه ذكر الله تبعا، مثل ذكر اسم الله في الاسم عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، فذكر الله ذكر اسم الله تبعا، ليس هو يعني الإنسان إذا نطق عبد الرحمن هل يكون ذاكرا لله؟ هل هذا من الذكر؟ إذا قلت عبد الرحمن أكون ذاكرا لله؟
لا،
ليس هذا من الذكر. الذكر أن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا هو ذكر الله. فهذا إذ لم يصح الحديث لا يكره، ولأنه يعني من الحرج، يعني كثيرا من الأشياء الإنسان يستصحب أو يكون معه ما فيه مثل هذا، من لا يكاد يخلو الإنسان من شيء فيه هذا النوع. وهناك ما فيه ذكر فعلا ككتاب فيه أذكار أو ورقة فيها ذكر، فالذي يظهر أن إذا كانت مطوية فلا كراهة في دخولها، لأنها مخفية وليس في وجودها في جيب الإنسان مطمورة مخفية، يعني ما يتضمن الامتهان. أما المصحف فنص العلماء على تحريم دخول الخلاء به، فلا يجوز دخول الخلاء بالمصحف، لأن فيه كلام الله وفيه أفضل الذكر وفيه ذكر الله، فلا شك أن استصحابه في الخلاء، لكن قال الفقهاء إلا أن يكون مثلا يخشى عليه من السرقة، إذا وضع سرق فيكون الدخول به ضرورة. نعم
نعم.
ويكره
دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه.
نعم، ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. الأصل وجوب أو استحباب ستر العورة ولو لم يكن هناك من ينظر، هذا هو الأصل. فينبغي الاقتصار في كشف العورة على قدر الحاجة، فلا يرفع ثوبه وهو قائم، بل إذا دنا من الأرض رفع ثوبه ليقتصر في ظهور عورته على قدر الحاجة، فلا يرفع ثوبه، فيكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. معناه أنه يستحب ألا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، يستحب ألا يرفع ثوبه، ويكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لئلا يظهر عورته ويبدي عورته قبل يعني حاجته إلى ذلك. هذا ما يحتاج، إذا دنا من الأرض فيقتصر في كشف عورته على قدر الحاجة. نعم
نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه،
ويكره كلامه حال قضاء الحاجة، كلامه فيه يعني في الكلام في الخلاء، كلامه في الخلاء. أما تكلمه بالذكر فلا ريب أنه يكره، أما الكلام العادي فتركه أولى إلا لحاجة. وقال ومن القواعد المشهورة عند الفقهاء أن الكراهة تزول بالحاجة، فإذا احتاج المتخلي إلى الكلام فلا كراهة. وأما حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فهذا الحديث أولا أنه معلول، والثاني إنه جمع أمورا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، يعني الصورة كيف؟ الصورة أنهما يجلسان على حاجتهما كاشفين عورتهما وكأن بعضهما ينظر إلى بعض ويحدث بعضهما بعضا، ولا شك أنها صورة قبيحة إذا تضمنت، فقد تضمنت ما هو حرام بالاتفاق. إذا كان أحدهما ينظر إلى الآخر ينظر كاشفين عورتهما يتحدثان، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تحريم مطلق الكلام، فإن هذه الصورة قد جمعت أمورا متعددة، فالكلام أنواع. وأما إذا الإنسان تحول من مكانه وقضى حاجته وأصبح يتوضأ أو يستنجي فلا يكره الكلام حينئذ، لأنه في هذه الحال ليس هو في حال التخلي وفي حال قضاء الحاجة، ولكن في الحقيقة حال الاستنجاء قريبة من حال التغوط والتبول. وأمر البول في هذا المقام أيسر، يعني في هذه الأحكام أكثر هذه الأحكام تتعلق بالتخلي بالتغوط إذا دخل الخلاء. أما البول فأمره أيسر لا من حيث البعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بال، أتى سباطة قوم وبال قائما، وكان حذيفة إلى خلفه حتى قال لحذيفة أدنو، حتى صار عند عقبه، مما يدل على أن هذه الآداب تختص غالبها يختص بماذا؟ بالتغوط لا يعني لا بالبول، البول أمره أيسر. نعم.
وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه
كذلك يكره البول في الشق، لأنه مظنة أن يؤذي أو يؤذى، فقد جاء أن هذه الشق أو الجحر، الجحور هذه التي تكون فيها الحشرات، يكره البول فيها لأنه إما أن يؤذي من فيها قد يكون فيها من الجن، وإما أن يؤذى فيخرج عليه ما يؤذيه، فيكره أن يبول فيها، وأرض الله واسعة. نعم.
وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه،
وكذلك قالوا يكره مس فرجه بيمينه، لكن الذي جاء في الصحيح في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلا بيمينه، فالنهي مقيد بحال البول. فالمصنف أطلق أنه يكرم أن يمس المتخلي ذكره بيمينه مطلقا، سواء كان وهو يبول أو لم يكن كذلك، والحديث مقيد، فينبغي الاقتصار على ما ورد به الدليل، فيقال يكره أو يحرم أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول بيمينه، أيمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وإذا احتاج أن يمسه فليمسه بيده اليسرى، فاليسرى هي المناسبة لذلك. ومس فرده بيمينه. نعم.
واستنجاؤه واستجماره بها،
واستنجاؤه واستجماره بها، يعني معناه إن استنجاؤه، قول استنجاؤه يعني بالماء، واستجماره يعني بالأحجار، وهذا صريح إنه لا يحرم، وفي الحقيقة إن التحريم هو الصواب. كيف يستجي بيمينه التي يأكل بها ويشرب، ثم يستعملها يستنجي بها ويزيل الأذى بيمينه؟ فالصواب هو التحريم كما هو الأصل، الأصل في النهي التحريم، وقبح هذا ظاهر. والمؤلف يقول يكره استنجاؤه واستجماره، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، واستنجاؤه واستجماره كذلك. نعم.
واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين،
واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر، يكره أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر، الشمس في النهار والقمر في الليل، وهذا لا أصل له ولم يثبت فيه شيء، وعللوه بأنهما من نور الله، أن الشمس والقمر، أو أن نور الشمس والقمر من نور الله، من نور الله الذي خلقه، من نور الله المخلوق، لا من نور الله الذي هو صفة له، ولكن لا أصل لهذا، بل الدليل على خلاف هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال عندما نهى عن استقبال القبلة واستدبالها، قال ولكن شرقوا أو غربوا، فقولوا شرقوا أو غربوا، وذلك بالنسبة للمدينة، يتضمن استقبال الشمس والقمر. فالصواب أنه لا يكره، واستقبال النير نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
شو بعد؟
ولبثه فوق حاجة، وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة.
هنا يبدأ بذكر المحرمات بعد ذكر المكروهات، وفيما تقدم من المكروهات منها ما لا يكره ومنها ما يحرم الصواب فيه التحريم. وهنا يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يعني حال قضاء الحاجة في غير بنيان. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وأهم هذا الخلاف قولان، أحدهما وهو قول الجمهور أنه يحرم إلا في البنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان من داخل البنيان. والقول الثاني أنه يحرم مطلقا، وقال بعضهم يجوز مطلقا، بعضهم قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وعمدة الجمهور في قوله باستثناء البنيان وتخصيص البنيان حديث ابن عمر أيضا في الصحيح قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. وجاء عند أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. فهذا مما استدل به الحديث الأول، استدلوا به على تخصيص البنيان، والثاني مما استدل به من رخص في الاستقبال دون الاستدبار، بل ربما استدلوا به على النسخ، وكلها أقاويل لا تتجه. فإنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك في حال هو لا يرى فيها. فابن عمر رأى وقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد، والنبي في جلوسه ذلك لم يقصد التشريع والبيان للأمة، لأنه في مكان الأصل أنه لا يراه أحد. ولهذا اختار شيخ الإسلام وابن القيم القول بالتحريم مطلقا، وما فعله عليه الصلاة والسلام لم يفعله تشريعا لأمته، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف يعني قلنا أهم ما في هذا الخلاف قولان، أحدهما وهو قول الجمهور وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ويجوز في البنيان. والمتأمل يرى أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان، فالقبلة أين هي؟ القبلة هي الكعبة، والكعبة بينك وبينها حجب كثيرة، وكذلك قالوا من خص البنيان قالوا وكذلك إذا قضى حاجته إلى ما يستره من القبلة من جدار ونحوه، فحكمه حكم البنيان. وإنما المحرم أن يكون في مكان مفتوح في الصحراء ليس بينه وبين القبلة ما يستره. وقوله لبثه فوق حاجته يعني يكون يبقى جالسا على حاجته كاشفا لعورته من غير حاجة، يعني فرغ من حاجته وبقي ولبث، لأن هذا يتضمن كشف عورته من غير حاجة، هذا هو وجهه. إيش قال الشارع على هذا الموضع ده؟ ولبثه فوق حاجته بدر، إيش قال ولبثه من لما فيه من كشف العورة بلا حاجة؟ نعم، وهو إيش؟
مضر،
يقولون إنه مضر. نعم بعده، ولبثه فوق حاجة.
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
وبوله مما يحرم بوله، وأعظم من البول التغوط، وهو الذي جاء فيه الحديث، يقول ويحرم بوله في الطريق أو ظل نافع، أي ظل ينتفع به ويستظل به، بخلاف الظل الذي ليس حوله ولا عنده من يستظل به، كالشجر الذي في الصحراء. وجاء في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. نلاحظ طريق الناس يعني الطريق المسلوك، وظلهم يعني الظل الذي يستظل به، أما طريق ليس فيه سالك، ليس له سالك، وظل ليس له، ليس هناك من يستظل به، فحكمه حكم غيره. وهذا يدل على غلظ تحريم هذا الفعل لما فيه من أذى من يسلك الطريق أو يقصد هذا الظل، فإما أن يصيبهم، إما أن يعرض من يحتاج إلى هذا الطريق أو يحتاج إلى هذا الظل، إما أن يعرضه للتلوث بالنجاسة أو يحرمه من الانتفاع، ينفره. تأتي إلى شجرة مما يعني مما يكون قريب ومما يعتاد الناس قصدها للاستظلال، فيجدها قد يعني قد لوث المكان فيتركه. فالتخلي في الطريق أو في الظل إما أن يعرض الجالس للتلطخ بالنجاسة أو ينفره من أصل الجلوس. قال الفقهاء أيضا وفي حكم الظل المتشمس الذي يقصده الناس للدفء في وقت الشتاء، يعني المشراق الذي يقصده الناس من أجل الشمس، من أجل الشمس، فحكمه حكم الظل الذي يستظل به. قال أو تحت شجرة مثمرة، لأن ذلك يؤدي إلى فساد ما قد يسقط من الثمرة، فإذا سقط فإنه عرضة لأن يصاب، أن يقع على النجاسة فلا ينتفع به. وهذا المعنى يشمل كل المواضع التي يمكن أن يضر بالناس فيها، الطريق والظل ومواضع يعني ما يستقي منه الناس. اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد يعني كحافة البئر، يعني ما حول البئر التي يستقي منها الناس، أو النهر الذي يستقي منه الناس، كل المرافق التي يحتاج الناس إليها، إلى ورودها واللبث فيها، يحرم التخلي فيها للمفسدة، إما لتنفيرهم أو لتعريضهم للأذى بالنجاسة. أو تحت شجرة، نعم
نعم.
ويستجمر ثم يستنجي
إلى هنا. ويستجمر يستنجي وش بعده؟
نعم ويستجمر ثم يستنجي بالماء
وش بعده؟
ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
لا خلوا يقف على هذا المقطع. بسم الله. لا إله إلا الله. نعم إبراهيم فيها مسائل.
في أسئلة أحسن الله إليكم.
لا غير الأسئلة. نعم. ها؟ تقول حسن بارك الله فيك. يعني إذا كان غيبة ولا ما هي بغيبة؟ أنكر الغيبة. أنكر الغيبة. وهل إذا تفرقوا تنقطع الغيبة؟ لكن إذا كان مكان يقصد للمعصية يقصد الغيبة، يعني ما في أحد يجول للغيبة. ففرق بين من يجلس ثم قد يحدث منه من الكلام ما هو معصية، وبين من يقصد المكان للمعصية. يجتمعون يعني مثلا لإقامة زمر وغنى، أو يجتمعون للفجور، نعم نفرهم. إذا كان لا يقصد هذا المكان إلا هم. نعم نعم بارك. على كل حال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أعلم. ما أدري ما يظهر لهذا. يمكن أن يكون في مثل الخارج في الصحراء في كذا، يمكن يكون هذا أكمل في الستر. أما إذا كنت في مثل الآن هذه الغرف، أنت في غرفة مستور كل. نعم.
في بعض الفقهاء يذكر
أن
الاستعاذة لا تكون في الكنيف.
ما في وجه؟ معنى الاستعاذة لا تكون في الكنيف؟ ما تعلم هذا بل يعني عند دخول الكنيف هذا قصدك؟ وش الكلام؟ وش
دخول الحمامات؟
وش فيه؟
المقصود دخول الحمامات أن الذكر هذا لا يذكر أثناء الدخول.
كلمة دخل دخل هذه تعني مكان معد. فسروا الخلاء بأنه المكان المعد لقضاء الحاجة. ما يقال دخل الخلاء، يقال إذا أتى. أما إذا دخل فلفظ الدخول يعني المكان المهيئ لذلك. نعم يا إبراهيم.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك من يقول إنه لم يأتي دليل يمنع من الأخذ من اللحية، وحتى ابن عمر لم ينكر عليه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أفيدونا جزاكم الله خيرا. وسائل من الجزائر.
لا إله إلا الله. إذا اختلف الناس وجاءت يعني الشبهات في بعض الأحكام، فلنرجع إلى الحكم الذي أمرنا بالرجوع إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بتوفير اللحى وإرخاء اللحى. وتوفيرها وإرخائها يعني عدم التعرض لها. ولم يثبت من قوله ولا فعله عليه الصلاة والسلام ما يخالف ذلك. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة. فإذا تنازع الناس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم تشغيل المسجل فيه قرآن قريبا من الحمام، وأنا في الحمام لأستغل وقتي.
إيش قريب؟
إيه نعم. يقول قريبا من الحمام وأنا في الحمام لأستغل وقتي.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا أدري لكن لا يعجبني. نعم.
ويقول كذلك ما حكم إدخال الجوال في دورة المياه؟
لا أمر سهل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما القول الراجح في ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟
هما قولان، من دخول الإمام حتى يفرغ من الصلاة، أو من بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان هما أرجح ما قيل. والأقوال فيها بلغت 40 قولا كما ذكر الحافظ وأملاها في صحيح البخاري، وأرجعها هذان الوقتان. وأما الوقت الصلاة فالحمد لله ميسر لكل من يصلي الجمعة من فضل الله، هذا لا يحتاج إلى تقصد. وأما ما بعد العصر فهذا يحتاج إلى تحري وتفرغ، تحري وتفرغ. وليأخذ الإنسان من الخير بقدر ما يمكن، فإما أن يكون من بعد العصر يعني من بعد العصر إلى المغرب، أو قبيل المغرب لو جلس الإنسان قبل المغرب بنصف ساعة حصل له إن شاء الله من الفضل وفرصة الدعاء في ذلك الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، من صدم حيوانا بالسيارة فمات الحيوان.
نعم.
من صدم حيوانا بالسيارة فمات الحيوان، هل يأثم إذا كان عمدا؟ وإذا لم يكن عمدا فهل عليه كفارة؟
حيوان، أي حيوان؟
ما ذكر.
أما عمدا فلا يجوز وليس فيه كفارة، ليس فيه قتل الحيوان كفارة إلا الصيد، المحرم إذا صاد صيدا يعني هذا هو الحرام وعليه الكفارة والجزاء الذي ذكره الله. وأما القصد إلى قتل الحيوان بالسيارة فهذا من تعذيب الحيوان والعبث الذي لا خير فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم السفر للصلاة على الجنازة والتعزية سواء كان قريبا أم لا توجد صلة قرابة؟
لا أرى بأسا بالسفر للصلاة على القريب والحبيب والصديق والذي له حق، وأما السفر لمجرد هذا لا أدري ما وجهه. الجنائز عندك، لكن لا أرى وجه يعني، ما الجنائز في كل بلد، فسفرك لتصلي على جنازة لا تربطك بالميت أي رابطة لا يظهر لي وجه. فإذا كان الفضيلة فصلي على الجنائز الموجودة عندك واحفظ وقتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في السفر، هل جاء بلفظ آخر بهذه الرواية ليس من البر صيام في السفر، وهل هي صحيحة؟
ما أدري وش إيش
يقول الحديث، ليس من البر الصيام في السفر.
أيوة.
هل جاء بلفظ آخر بهذه الرواية ليس من البر صيام في السفر؟
إيه هذا مشهور، والله مشهور، ليس من البر أم صيام في السفر أم صيام في مسفر، لغة حمير أظنها، لغة أهل اليمن، يعني أنه خاطب بها بعض الناس يعني إبدال اللام بالميم، ليس من البر أي ليس من البر، أم صيام أي الصيام، فم سفر أي في السفر. نعم. بعد
أحسن الله إليكم. يقول هل يعذر الإنسان بالجهل في التوحيد أو بالتوحيد؟
هذه محل أول محل كلام كثير، والفرق بين يعني المفرط وغير المفرط ومن دعى يعني بين له أو لم يبين، فالله أعلم. نعم.
ويقول ما حكم طلب الدعاء من الغير؟
الله لا يظهر يعني لا مانع من، لكن شيخ الإسلام يؤكد على أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل الناس شيئا ولا الدعاء إلا أن يقصد نفع الداعي إلا أن يقصد نفع الداعي ويحصل له النفع بالتبع. يقول ادعي لي لكن الأمر أجد أنه واسع، لكن كثير من الناس يبالغ في هذا ويكثر من سؤال الدعاء، سؤال الناس الدعاء ادعوا لي ادعوا لي. نعم.
يقول كيف جلسة المرأة بين السجدتين والتشهد، وهل تتورك المرأة في الرباعية؟
إيش؟
كيف جلسة المرأة بين السجدتين والتشهد وهل تتورك في الرباعية؟
الفقهاء يقولون إنها تتضام ولا تفترش ولا تتضام و يقولون، لكن الأصل أن المرأة كالرجل لم يأتي في شأنها، الأصل أن المرأة كالرجل فتتورك وتفترش. نعم.
ويقول ما حكم الإقعاء في الصلاة، لأنه أشكل علي حديث في مسلم أن طاووسا قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة، ما رأيكم يا شيخ؟
الإقعاء الذي فيه سنة أن تنصب قدميك وتجلس على العقبين، هذه كما وهذا يحتاج إليه اللي يلبس مثل الكنادر الثقيلة، هذا أنسب له أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وأما الإقعاء الآخر المنهي عنه فهو أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويفرج بينهما ويجلس على مقعدته بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تخليل الأصابع؟ ما حكم تخليل الأصابع وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين؟
جاء في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع، مجمل خلل بين الأصابع، ولكن المتأمل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه ليس فيه تعرض لتخليل الأصابع، فتخليل الأصابع سنة، لكن إذا كان مثل أصابع الرجلين هناك التصاق ويحتمل أن لا يصل إليهما الماء، خصوصا إذا كان الماء مثلا تأخذه بكفك قد لا ينفذ الماء، فهنا قد يتعين التخليل. أما إذا كان الماء مثل ما هو الجاري أحيانا بكثرة فهو ينفذ بدون تخليل بدون تخليل، فالتخليل عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة لأن الإسباغ لا يحصل إلا بالتخليل وجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبي إياكم فضيلة الشيخ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، هل القيراط بعدد الموتى أم بعدد الصلاة؟
يرجى، فضل الله واسع، فضل الله واسع والله أعلم. نعم.
ويقول ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل المؤمن يسرق فقال نعم، فقالوا هل يزني فقال نعم، فقالوا هل يكذب فقال لا؟
نعم، الحديث صحيح فيما أحسب. نعم، لكن هذا يدل على يعني قبح الكذب وأنه خلق سيء، وإن كانت الزنا والسرقة كبيرتان من كبائر الذنوب، لكن الكذب مراتب أيضا، الكذب على مراتب، منهما يصل إلى الكفر، الكذب على الله وافتراء الكذب على الله وعلى رسوله، ومنها ما دون ذلك، والكذب على الناس، والكذب في الشهادة، شهادة الزور، وما دون ذلك. فالحديث يستدل به على قبح الكذب وأنه خلق يترفع عنه المؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قبل فترة تقدم شخص من عوام الناس ليؤم المصلين، وفي الركعة الثانية نسي التشهد الأول ثم وقف واعتدل، وقف قدر قراءة سورة الفاتحة ونبهه المصلون ثم أرجع، فما حكم ذلك؟
غلط منه، غلط منه. فالواجب عليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك
يعني
الله
زاد في الصلاة، يعني نقص من الصلاة ثم زاد فيها، القيام وقراءة هذه كلها زيادة، وألغى هذه الزيادة يعني لم يعتد بها، أبطلها مع أنها صحيحة، لكن بسبب الجهل ألغاها ورجع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال التأمين في حالة حدوث حادث؟ وللعلم فإن
التأمين إيش؟
التأمين في حالة حدوث حادث. وللعلم فإن الذي يحصل له حادث وليس معه تأمين يوقف في السجن، ولا بد من حضور كفيل يخرجه.
ما هو السؤال؟
حكم استعمال التأمين في حالة حدوث حادث.
ما معنى استعمال التأمين؟ إذا يعني جنى هو الجاني. التأمين الآن المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز، كل أنواع التأمين الجاني لا تجوز، لأنها متضمنة للربا والغرض. ولكن إذا فرض على الإنسان التأمين أن يقدم اشتراك باسم التأمين، فله أن يأخذ بقدر ما دفع من الاشتراكات، بقدر ما دفع من الاشتراكات، وإن أعطي أكثر من ذلك تخلص منه بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الشباب الملتزم يذهب إلى أندونيسيا بحجة التجارة، فما الحكم في ذلك؟
يذهب إلى
أندونيسيا بحجة التجارة، فما الحكم في ذلك؟
والله لا أدري عن هذا، ما وجه هذا السؤال؟ يذهب إلى أندونيسيا وإلى روسيا وإلى الشرق والغرب للتجارة، ما دام من أن مهمته التجارة وهو يتقي الله أينما كان فالحمد لله. إذا كان يذهب للتجارة وهو مستقيم على طاعة الله، متقي لله، محافظ على الصلوات، بعيد عن مواضع الريبة ومواضع المحرمات، فأي شيء في هذا. أما إذا كان ذهابه يعني للتجارة ولأغراض أخرى محرمة أو تقربه إلى الحرام، فهذا له شأن آخر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عبد الرحمن الوقت حسبكم.
أحسن الله إليكم.